قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كل عام أنتم بخير، وهذا هو العيد الأضحى المبارك، وهذا أول أيامه المشرقة المليئة بالبهجات والمسرات. نسأل الله عز وجل أن يعم بهذه الفرحة جنبات الأرض وجميع بلاد المسلمين. كل عام أنتم بخير، ويا لها من رحمات تتنزل من الله تبارك وتعالى يوما بعد يوم، وفضل الله عز وجل واسع، ورحمته عمت البلاد والعباد، فيا لها من رحمة عظيمة هذه الأيام وهذه الأعياد. وعيدنا أهل الإسلام عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا العيد أيامه كثيرة طويلة جميلة يبتهج فيها المؤمن يوما بعد يوم، وهو يعايش هذه الذكريات الغالية، وهو يتنعم بنعيم الحجاج إن كان منهم، أو يشاهدهم فيأخذه الأمل في رحمة ربه أن يمن عليه بمثل ما من عليهم. إنها نعمة عظيمة أن تأتينا هذه الأعياد وهذه الأيام المباركة التي هي نفحات، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات، فيا لها من نفحات مباركة يتنسم المؤمن عطرها فرحة وبهجة وسرورا. والعيد أيها الإخوة الكرام إنما سمي عيدا لعوده إلى الناس، فهذه الأعياد تأتينا كل عام وتتكرر كل عام، ونحن في كل عام نترقب لها بهجتها ونترقب فرحتها ومسرتها، لا نمل من تكرارها ولا نمل من إعادة ذكراها، فكلها فرحة وسرور. والمؤمن أيها الإخوة الكرام إنما تكون فرحته العظيمة وبهجته الحقيقية بطاعته لربه عز وجل. ما أجمله من عيد هذا الذي يقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، ما أجمله من عيد حين يمر عليك يوم لم تعص فيه الله عز وجل ولم تقترف فيه ذنبا. يا له من يوم عيد مبارك حين تتصدق بصدقة ترضي بها مؤمنا، وحين تمسح على رأس يتيم، وحين تداوي مريضا، وحين تواسي محتاجا، وحين تفرج كربة مكروب، وحين تتقرب بطاعة الله عز وجل بالصدقة على فقير أو مسكين. إنه عيد حقيقي لمن استطاع أن يدخل البسمة والفرحة والسرور على أهله. إن بعض الناس والعياذ بالله لا يزالون يصرون على أن يعيشوا حياة نكدة، حياة بعيدة عن الفرح، بعيدة عن السرور، لا يفرح أهله ولا يفرح معهم. ولكن المؤمن حقا هو الذي يفرح في وقت الفرح، وفرحه إنما هو بطاعة ربه تبارك وتعالى، وهو كذلك يسعد أهله ويدخل السرور عليهم. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل هذا السرور الذي تدخله على قلب المسلم، سرور تدخله على قلب مسلم. فكيف إذا كان هذا المسلم أخاك أو أباك أو أمك أو زوجتك؟ لماذا لا تفرح مع أهلك في هذا اليوم؟ لماذا لا تلاعب أطفالك في هذا اليوم لتسعد قلوبهم وليستشعروا بحنانك الأبوي؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه يحمل هموم الأمة كلها ويخرج إلى الغزوات والمشاهد ويتعرض لألوان الأذى من أعداء الله تبارك وتعالى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان مع أهله أروع صورة وأجمل صورة مشرقة من الوداد، من الوداد والحب والحنان والرحمة صلى الله عليه وسلم. فيأتيه طفل ابنته حفيده وهو ابنه وحبيب قلبه الحسن أو الحسين فيرتحله، يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي باق على حاله حتى يقضي هذا الطفل حاجته ومأربه وينال سروره. وهو مع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يقرب هذا الطفل المبارك أو ذاك، فيضع فمه في فمه ويقول: اللهم إني أحب هذا فأحبه. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يوقف عائشة أم المؤمنين من خلفه لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وهو عليه الصلاة والسلام يقول لها: انتهيت؟ فتقول: لا بعد، أي ليس بعد. وليس في هذا شبهة تؤخذ على أم المؤمنين أنها أرادت أن تثقل على رسول الله أو ما إلى ذلك من الأمور التي ينتحلها الرافضة في كل كلمة يسمعونها، ولكن ظاهر الأمر حب وفرحة وسعادة وتودد من النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته. وكذلك كانت حياته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يلاطفهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقول إلا حقا. كان عليه الصلاة والسلام يضحك، ولكن كان ضحكه تبسما. كان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، يعامل أصحابه أحسن معاملة ويتودد إليهم ويدخل السرور عليهم صلى الله عليه وآله وسلم بكل طريقة يجد فيها سبيلا إلى إسعادهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام هو قدوتنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، فيجب أن نجعله قدوة وأسوة لنا في كل شيء. العيد أيها الإخوة الكرام له معان كثيرة، له معان دينية ومعان إنسانية ومعان نفسية ومعان اجتماعية. فالعيد في معناه الديني شكر لله تبارك وتعالى على نعمة العبادة التي لا يقولها المؤمن بلسانه فحسب، ولكنها تعتلج في داخل قلبه رضا ومحبة واطمئنانا، وتظهر في علانيته فرحا وابتهاجا، وتشرق بين نفوس المؤمنين بالبشر والأنس والسعادة، وتمسح ما بين الفقراء والأغنياء من جفوة. والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء، عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة على المسلمين، أو الصدقة من الأضحية التي يذبحها المؤمن ليتقرب بها إلى الله عز وجل ويرحم بها المساكين والفقراء. يتجلى العيد على الغني المترف فينسى تعلقه بالمال، وينزل من عليائه متواضعا للحق وللخلق، ويذكر أن كل من حوله إخوانه وأعوانه، فيمحو إساءة عام بإحسان يوم واحد. نعم، إن من الناس من هو بخيل شديد البخل، ولكنه في ذلك اليوم يقذف الله عز وجل في قلبه شيئا من الرحمة، فترى هذا البخل قد انزاح عن نفسه قليلا فجاد على بعض عباد الله تبارك وتعالى. وشأن البخلاء عجيب جدا، ولهم مواقفهم وطرائفهم. يذكر أن رجلا كان شديد البخل، تعود على كلمة خذ، ولم يتعود أبدا على سماع كلمة هات، لا يحب أن يسمعها. ذات يوم سقط هذا الرجل في النهر وكاد أن يغرق، فجعل ينادي ويصرخ يريد أحدا يخرجه من هذا الذي هو فيه، يكاد أن يموت. تصوره هو بخيل، فقال له رجل: هات يدك. فلم يعطه يده. ليه؟ لأنه متعود على خد مش متعود على هات. ففهم الرجل القصة فقال: خذ يدي. فأخذ يده حتى ينجيه من هذا المأزق. فتصور وهو في أحلك ظروفه لا يحب أن يقال له هات، بل يقال له خذ. يتجلى العيد أيها الإخوة الكرام على الفقير المتعب، فيطرح همومه ويسمو من أفق كانت تصوره له أحلامه، وينسى مكاره العام ومتاعبه، وتمحو بشاشة العيد وفرحته آثار الحقد والبغضاء في نفسه، وتنهزم لديه دواعي اليأس على حين تنتصر بواعث الرجاء. والعيد في معناه النفسي حد فاصل بين تقييد تخضع له النفس وتسكن إليه الجوارح، وبين انطلاق تنفتح له اللهوات وتتنبه له الشهوات، لكنها شهوات حلال لا شهوات محرمة. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يفهم العيد معنى خاطئا جدا، فما هو عنده إلا اللهو المحرم والشهوات المحرمة والنظر المحرم والسماع المحرم. وحين تقول له: يا أخي اتق الله عز وجل وافرح بطاعة الله، يقول لك: لا تنكدوا علينا، لا تعقدونا، نحن في يوم عيد نريد أن نفرح، نريد أن نستشعر السعادة. نعم، نحن نريد والله لأنفسنا ولك أن تكون أسعد الناس، ولكن لن تحقق هذه السعادة إلا في طاعتك وقربك من رب الناس تبارك وتعالى. أما العيد في معناه الزمني فهو قطعة من الزمن خصصت لنسيان الهموم واطراح الكلف واستجمام القوى الجاهدة في الحياة. والعيد في معناه الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم بالفرح والمرح، ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم الأرحام يجمعها على البر والصلة، ويوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور، ويوم الأصدقاء يجدد فيهم أواصر الحب ودواعي القرب، ويوم النفوس الكريمة تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد كدر، وتتصافح بعد انقباض. نعم أيها الإخوة الكرام، إنه العيد، ومن أهم ما يجب أن يذكره المؤمن ويحرص عليه في هذه الأيام المباركة صلة الرحم. صلة الرحم فإنها أمر عظيم وفرض جليل، عار على المرء أن يضيعه، وخزي عظيم أن يكون قاطعا لرحمه. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤخر في عمره، وهذا التأخير سواء كان تأخيرا حقيقيا فيؤجل موته، أو تأخير في الوقت فيتأخر الإنسان في الموت يؤخره الله عز وجل أو يبارك له في وقته، سواء كان هذا أو ذاك، فكله خير ونعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. العيد أيها الإخوة الكرام يستروح به الأشقياء ريح السعادة، ويتنفس المختنقون في جو من السعة، وفيه يذوق المعدمون طيبات الرزق، ويتنعم الواجدون بأطايبه. في العيد تسلك النفوس الجوامح إلى كل خير، وتسلس قيادها إلى الخير، وتهم النفوس الكئيبة إلى طاعة ربها لتجد السعادة والفرحة. في العيد أحكام أيها الإخوة تقمع الهوى من ورائها، وحكم تغذي العقل، ومن تحتها أسرار تصفي النفس، ومن بين يديها ذكريات تثمر التأسي في الحق والخير، وفي طيها عبر تجلي الحقائق، وموازين تقيم العدل بين الأصناف المتفاوتة بين البشر، ومقاصد سديدة في حفظ الوحدة وإصلاح الشأن، ودروس تطبيقية عالية في التضحية والإيثار والمحبة. في العيد تظهر فضيلة الإخلاص مستعلنة للجميع، ويهدي الناس بعضهم إلى بعض هدايا القلوب المخلصة المحبة، وكأنما العيد روح الأسرة الواحدة في الأمة كلها. في العيد تتسع روح الجوار وتمتد حتى يرجع البلد يتحقق فيها الإخاء بمعناه العملي. في العيد تنطلق السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والميول على حقيقتها. العيد في الإسلام سكينة ووقار، وتعظيم للواحد القهار، وبعد عن أسباب الهلكة ودخول النار. والعيد مع ذلك كله ميدان استباق إلى الخيرات، ومجال منافسة في المكرمات. ومما يدل على عظم شأن العيد أن الإسلام قرن كل واحد من عيديه العظيمين بشعيرة من شعائره العامة التي جعلها الله تبارك وتعالى مصدرا لروحانيات النفوس ولعلوها وسموها، ولها خطرها الجليل في اجتماعيات القلوب، ولها ريحها الهابة بالخير والإحسان والبر والرحمة، ولها أثرها العميق في التربية الفردية والجماعية، التي لا تكون الأمة صالحة للوجود نافعة في الوجود إلا بها. فعيد الفطر يأتينا بعد الصيام، صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتينا خلال هذه الأيام العظيمة والموسم العظيم موسم الحج، هذا كله رحمة من الله تبارك وتعالى، حتى يجمع الله عز وجل لعباده بين الفرحة والسرور وبين العبادة والطاعة والتوبة إلى علام الغيوب تبارك وتعالى. العيد أيها الإخوة الكرام يذكرنا بالذكريات الجميلة، ذكريات التضحية، حتى يعلمنا في هذا اليوم ونحن نفرح أن نكون أصحاب تضحية وبذل لمن حولنا من المسلمين. إننا نتذكر في هذه الأيام تضحية أم إسماعيل عليها السلام، وتضحية إبراهيم الخليل عليه وعلى ولده وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا لها من صورة عظيمة رائعة في التضحية، يجب على المؤمن أن يتدبر آيات القرآن لتتجلى له هذه الصورة رائعة بهية. اسمع إلى قول رب البرية وهو يصور لنا هذا المشهد العجيب بين الولد المؤمن المطيع الصادق وبين أبيه الذي ما استحق خلة الرحمن إلا بما بذله لربه تبارك وتعالى. لما قدم إبراهيم عليه السلام، لما قدم قربانه للضيفان، لما قدم طعامه للضيفان وولده للقربان وجسده للنيران، استحق أن يكون خليل الرحمن. قال الرحيم الرحمن تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. يا لها من صورة عظيمة رائعة مشرقة، إنه ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن بلغ من الكبر عتية، وها هو ذا يرى عليه السلام أنه يذبح ولده. إبراهيم عليه السلام يرى أنه يذبح ولده إسماعيل وهو لا يزال غلاما صغيرا. ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون، وقد كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم قد رأى هذه الرؤيا العجيبة فخاطب بها ولده، ويا له من خطاب حين يقول له يا بني، إنه لا يقول له يا ابني بل يقول يا بني، هذا التصغير بما يحمل من التدليل والحنو والرحمة. وليس ضرورة أبدا أن تستعمل ألفاظ التصغير في اللغة العربية للتحقير على كل حال، بل قد تستخدم للتدليل ولإظهار الحنو والمحبة والعطف، ها هو يقول: يا بني، يا بني، إن الوالد منا ينادي ولده: يا بني تعال خذ التمرة، يا بني تعال خذ الحلوى، يا بني تعال أعطيك كذا، وتعال اخرج معي إلى المكان الفلاني، تعال يا بنيتي وخذي هذه اللعبة أو هذا الفستان أو كذا. ولكن اعجبوا، لكم أن تعجبوا أيها الكرام، إنه والد، والد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل وأرفع مما تحمله الكلمة من المعاني، لأنه خليل رب العالمين. فقد قذف الله عز وجل من فيوضات الرحمة في قلبه ما لم يقذفه في والد غيره، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقف هذا الموقف: يا بني، ترى ماذا يريد أبوك؟ ماذا يريد وهو يناديك؟ يا بني إني أرى في المنام. ماذا ترى يا أبي؟ ماذا ترى؟ هل يرى والده أنه أخذ ولده واصطحبه إلى نزهة في حديقة أو هنا أو هناك؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. يا لها من كلمات عجيبة، من المفترض أن تنزل على قلب كل ولد ولو كان شابا كبيرا، كالصاعقة التي تدمر قلبه تدميرا. فكيف وإسماعيل عليه السلام لا يزال غلاما صغيرا؟ لكن بأي جواب يجيب؟ إنه يعلم أن أباه رسول الله وخليل الله، فكيف يكون الجواب؟ لا يقول كما يقول أطفالنا وشبابنا لآبائهم اليوم حين يقول له أبوه: يا بني اتق الله وامتنع عن شرب الدخان، يا بني لا تسمع الغناء، يا بني لا تشاهد الأفلام المحرمة، يا بني دعك من معاكسة الفتيات في الهواتف، يا بني. فإذا بك تسمع هذا الولد العاق الذي قد بلغ من العقوق مبلغه، يقول: أنتم ناس دقة قديمة، أنتم خلاص كبرتم، أنتم ناس رجعيون، الدنيا تطورت وأنتم تريدون أن نبقى على هذه الحال، لا تريدون منا أن نتغير ولا أن نتطور. لكن إسماعيل عليه السلام مطواع لأمر ربه، مطواع لأمر أبيه. فتأمل إلى روعة الأسلوب القرآني الحواري بين الوالد وولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي. شوف الكلام، يا بني ويقول يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. وتأمل إلى يقينه في ربه، لا ينسب القدرة لنفسه، وإنما ينسب إعانته على الصبر وقوته على الصبر إلى ربه الذي يهب الصبر ويحب الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كيف لا يقول هذا إسماعيل وهو المتربي في مدرسة الخليل عليهما وعلى نبينا صلاة وسلام الرب الجليل؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، إن هذا ليس من شأنك ولا من أمرك أنت، ولكنه من أمر ربك، لأنك والد وأحرص ما تكون على ولدك، ولكن هذا أمر تؤمر به فافعله يا أبتي. فلما أسلما، استسلما لأمر الله عز وجل، واستسلم الولد لذبحه على يد أبيه، واستسلم الوالد لأمر الله عز وجل أن يذبح فلذة كبده، ولما وضعه ليذبحه إذا بالنداء الرباني العلوي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، امتحان عظيم، وفديناه بذبح عظيم. يتذكر المؤمن هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، فيضحي بشيء من ماله ليبذله للفقراء واليتامى والمحتاجين، ويضحي بشيء من وقته ليتودد إلى أقاربه وأرحامه، ويضحي بشيء من صحته ليجاهد بها في سبيل نصرة ربه ونصرة دين ربه أو الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى. تعلموا التضحية. نحن لا نطالبكم أن تضحوا بأولادكم ولا بفلذات أكبادكم، وإنما نطالبكم أن تضحوا بالشهوات التي حرمها الله عليكم، وأن تستقيموا على هدي ربكم. نحن يا أهل السنة لا نطالبكم أن تضحوا بأولادكم وأبنائكم، ولكن نطالبكم أن تضحوا بأوقاتكم وتبذلوها في الدعوة إلى الله عز وجل، في الوقت الذي خرج أعداء الشريعة والمنافقون وأعداء الملة من كل اتجاه يحاربون شريعة الله عز وجل. نحن لا نطالبكم أيها الشيعة أن تذبحوا على أن تذبحوا أنفسكم، ولا أن تذبحوا بنيكم، ولا نطالبكم أن تضربوا وجوهكم ورؤوسكم حتى تسيل دماؤكم كما تفعلون، وأنتم تظنون أن هذه قربة إلى الله. لا والله ليست قربة، إنما هي دماء مسفوحة باطلة. لا نطالبكم بهذا، بل نحذركم منه، وإنما نطالبكم أن تضحوا بالبدع التي نشأتم عليها، وأن تضحوا بالأخماس التي تأخذونها وتصرفكم عن دين ربكم يا علماء الرافضة، وأن تضحوا بالشهوات المحرمة والمتعة القذرة التي جعلتموها دينا. ضحوا بالبدعة، ضحوا بها، اذبحوها، أريقوا دماءها، واستقيموا على السنة، وارتشفوا عطرها وجمالها وبهاءها، تكونوا من الفائزين. أيها الإخوة الكرام، عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير، جعل الله أيامنا وأيامكم أيام فرح وسرور وسعادة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة ورحمة على إخواننا في سوريا، وعلى إخواننا في فلسطين، وعلى أهل السنة في العراق، وعلى إخواننا في الصومال، وعلينا في مصر، وعلى إخواننا في كل مكان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. افرحوا واسعدوا والعبوا وفرحوا أطفالكم، ولكن في طاعة ربكم، هنيئا لكم، والحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد.